إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. قلنا إخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يذكر لنا بعض المقالات والآثار المروية عن سلفنا الصالح، وهذا الأثر الذي نقله عن فضيل بن عياض ومن أئمة السنة عن وصفه لأهل السنة وأن رؤيتهم تذكره برؤية الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الشبه، ما الداعي وما الرابط وما الشبه بين السني وبين الصحابي؟ وجه الشبه إخواني في الله، وذلك لأن السني هو تابع للصحابة، وأنه شاركهم في أعمالهم وشاركهم في صفاتهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تميزوا بأشياء وتميزوا بصفات، فمن تمسك بهذه الصفات التي تميز بها عن غيرهم فإنهم ماذا يكونوا في منزلتهم وفي رفعتهم، كما قال العلماء وكما فضل أو ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله. ومن هذه الصفات التي تميز بها الصحابة عن غيرهم ما ذكره الأوزاعي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: قال خمس يقال كان الصحابة عليها: لزوم السنة والجماعة وقراءة القرآن وعمارة المسجد والجهاد. خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوم السنة والجماعة وقراءة القرآن وعمارة المسجد والجهاد. فالأوزاعي رحمه الله تعالى ينقل عمن كان قبله أن هذه الأشياء الخمسة، وهي صفات عديدة لكن منهم من حصر هذه الخمس، أن ذلك مما كان يميز الصحابة رضي الله تعالى عن غيرهم، ومن ذلكم لزوم السنة. والسني ما سمي السني وما تسمي بهذا الاسم وما لقي بهذا اللقب إلا لتميزه بالسنة، تمسك بالسنة عقيدة وعملا واعتقادا. فلما كان الصحابة ممن عكفوا أنفسهم على لزوم السنة، وهذا الرجل عكف نفسه على لزوم السنة، فقد شاركهم في وصفهم وشاركهم في صفاتهم، فكان شبيها بهم، كان شبيها بهم. وهذا إخواني في الله كذلك من فوائد هذا الباب، على أن المرء وأن الواحد منا ولو تأخر زمنه ولو تأخر وقته وعهده، فإنك لك أن تدرك بعهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذلك بتلمس الصفات الذي تميزوا بها. فالتماس الصفات واتصافك يا عبد الله بصفات لأناس أنت تحبهم، فإن هذا مما يسعفك أنك تكون معهم وأنك تحشر معهم، كما قال ذاك الصحابي لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله ادعو الله لي أو أسأل الله ادعو الله لي أن أرافقك للجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تصل إلى هذه المنزلة العالية وهذا إلى هذا المقام الرفيع، فعليك بأماذا أن تأخذ بشيء مما كنت أعمله، وهو القيام واحتساب الأجر عند الله عز وجل على قيام الأيام والليالي. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا الأدلة الكثيرة تدل على هذا الأمر: المرء يحشر مع من أحب، المرء مع من أحب. فأنت يا عبد الله إذا أحببت قوما فلا تيأس أن تدركهم، وذلك بأن تتبع صفاتهم التي تميزوا بها. فكان مما تميز به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا على السنة، وهذا واضح وهذا جلي، وقد مر معنا في دروس قديمة وأكثر من مبحث كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس حرصا على السنة، من أشد الناس حرصا على السنة في أقوالهم في سلوكياتهم، بل حتى في يومياتهم في مطعمهم ومشربهم وما في مدخلهم ومخرجهم، في كل أمور حياتهم كانوا يتتبعون السنة، فهذا الذي ميزهم عن غيرهم. فأنت يا عبد الذي استطعت أن تصبر نفسك على السنة فإنك ستكون قد شابهتهم. وهذا الذي عانه القاضي عياض رحمه الله تعالى بقوله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. والعكس بالعكس، الفضيل رحمه الله تعالى يخبر عن نفسه أن رؤية المبتدع هي تذكرك برؤية المنافق، والنفاق والبدعة إخواني في الله بينهم علاقة وطيدة، بينهما علاقة وطيدة، فإن كل واحد منهما يفرخ الثاني ويولد الثاني، كما قال سلفنا، قال: الخصومات في الدين تورث النفاق، الخصومات في الدين تورث النفاق. ومن ذا الذي يخاصم في دينه إلا المنافق؟ هذه من أعظم سمة المنافق، سمة المبتدعة وسمة المخالفين، الخصومة في الدين، فلهم نزعة من النفاق. قال: الخصومات في الدين تورث النفاق. ومن أعظم ما يتعلق بأمر النفاق والبدعة أن كليهما من أعظم عوامل هدم الدين. ما هدم الدين؟ بمثل هذين الفأسين، فأس البدعة وفأس النفاق. إذا حل هذه الفؤوس في مجتمع من المجتمعات فلا تسأل عن الخراب والفساد الذي سيحل بدين الله جل وعلا. النفاق، ما النفاق؟ ولا أحد يعرف ما يتعلق بالنفاق إلا من تتبع القرآن والسنة في ذكر أنشطة المنافقين، وأما المبتدعة فحالهم لا يخفى من الإضرار بدين الله جل وعلا. فقال رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. ويذكر العلماء أن من صور المشابهة أو التشابه بين المنافق وبين المبتدع، وهي صور كثيرة، من بعضها عدم وجود القناعة التامة بدين الله، وهذه من أعظم الروابط بين المنافق وبين المبتدع. فالمنافق ما سمي منافقا إلا لعدم قناعته بدين الله جل وعلا، تجد أنه في باطنه يبطن الكفر، شكا في وجود الله، شكا في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو شكا كذلك في أصول الإسلام، في قلبه القدح، في قلبه الريب، في قلبه الظنون باليوم الآخر، في مسائل الميعاد، التشكيك بالجنة والنار وغيرها وغيرها من مسائل الدين، في قلبه ماذا؟ الريب والشك، يرى أن هذا الدين ليس بالدين الحق يتبع. فلو أن المنافق عنده قناعة بدين الله لدخل فيه ظاهرا وباطنا، لكن ما عنده قناعة في دينه، فأصبح في قنطرة، له من الكفار الصرحاء وله من المسلمين الأحقاء، وإنما وقع في قنطرة. وهكذا المبتدع، المبتدع ليس عنده قناعة في دين الله جل وعلا، يرى أن هذا الدين، المنافق يرى أن الدين فيه شك، وأما المبتدع يرى أن الدين فيه نقصان، أن هذا الدين ناقص، وأن هذا الدين لن يتم ولن يكمل إلا بإضافة بدعته في جملة الدين حتى يتم الدين. فتأتي القدرية، يرى أن هذا الدين كله تمام على تمام، إذا أدخلت هذه بدعة القدر فيها دين الله أصبح هذا الدين كامل، لكن بخلو الدين عن هذه البدعة ففيه نقصان. وهكذا يقول الخوارج، وهكذا يقول في الروافض، وهكذا يا عبد الله اسبح في بحر الفرق والملل، تجد أن كل مبتدع ليس عنده قناعة بهذا الدين الذي موجود، والذي أمر ربنا جل وعلا باتباعه، والذي أمر به الأمة بدخولها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إلا أنهم يرى أن هذا الدين فيه نقصان، وهنا أتوا بما يسمى بالبدعة الإضافية أو البدعة الحسنة، الذي بها إذا أدخلت في دين الله فإن الدين يتم. إذن هذه من أعظم الروابط بين المبتدع وبين المنافق، ليس لهم قناعة تامة بدين الله. فالمنافق يرى أن الدين فيه شك، وكذلك المبتدع يرى أن الدين فيه نقصان. كذلك من أوجه الشبه بين المنافق والمبتدع أن الكل يشكك في دين الله، ليس فقط أنهم ليس عندهم قناعة في أنفسهم، بل جعلوا هذه القناعة أو أرادوا أن يصدروها للخارج لغيرهم، فأصبحوا يبلبلون في أي مكان نزلوا في أي محل حلوا، أنهم يشككون من بجوارهم ومن كان في مجتمعهم، يشككون في دين الله جل وعلا. ومن تأمل إلى أحال المنافق وإلى أحوال المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام يرى ذلك واضحا جليا من صنيع النفاق، فإنهم كانوا يجتمعون وكانوا يخططون وكانوا يتآمرون وكانوا يدسون الدسائس في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، يلمزون المتطوعين، إذا تصدق أحد بصدقة أعطوه بكلمة، إن كانت صدقة كبيرة عظيمة قال هذا أراد رياء، وإن تصدق بصدقة على قدر الحال وعلى ضعفه وعجز هذا الصحابي قالوا ما هذا، هذا بخل وشح. وهكذا إن خرجوا للجهاد وأمر نبي للجهاد شككوا في أمر الجهاد، ما بال هذا الرجل يأمرنا بمن لا طاقة لنا به، كما فعلوا في كثير من الغزوات كغزوة خندق وغيرها من الغزوات، بل ربما خرجوا من الجهاد. وهكذا وجود النفاق في مجتمع من المجتمعات من عوامل التشكيك في دين الله، فهذا المنافق حقه ومآله في المجتمع التشكيك. وإذا نظرت إلى المبتدع ترى أن المبتدع على هذا المنوال، وجوده في المجتمع عبارة عن تشكيك لدين الله، يأتي المبتدع إلى باب الإيمان يشكك الناس في باب الإيمان، في باب الإيمان هل إيمان قول وعمل واعتقاد؟ لا، الإيمان قول ما يحتاج إلى عمل، أو أن الإيمان اعتقاد ما يحتاج إلى قول، فيأتي بأدلة هنا وهناك يشكك الناس في أمر الإيمان. وهكذا قل في باب الأسماء والصفات، يدخل من يدخل من المبتدع في هذا الباب الواضح الجدي المسطر في كتاب الله والمبين في السنة يأتي إلى التشكيك فيه، فجاء من يؤول وجاء من يعطل وجاء من يحرف وجاء من يشبه وجاء من يمثل، وهكذا دخلوا في الفرق حتى شككوا الناس في باب الأسماء والصفات. وهكذا يا عبد الله ما من باب من أبواب الدين إلا والمبتدع والمبتدعة أخزاهم الله الأيدي الطولة في تشكيك الناس في دين الله جل وعلا، كما هو من صنيع المنافق، فالمنافق يشكك في دين الله وهكذا المبتدع يشكك في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الصور اللي فيها تشابه بين المنافق والمبتدع عامل التستر، أن الكل يتستر، فالمنافق إخواني في الله كما ذكرنا في قول ربنا جل وعلا النبي قال في حق نبيه لا تعلمهم نحن نعلمهم، لماذا لا يعلم المنافق؟ لأنه يتستر بالدين، المنافق يتستر بالدين، يظهر الصلاح عند أهل الصلاح، يظهر الخيرية عند أهل لو ربما يشاركون في الصلاة، بل يصلون، بل كما حكى ربنا عن أهل النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالهم يقومون للصلاة، فالمنافق يظهر التستر، لكن إذا خلى به الجو وخلى به الحال أظهر النفاق. وهكذا قل يا عبد الله في حق المبتدع، فإن المبتدع يتسترون ببدعتهم، إن كانوا في موطن إن كانوا في مجتمع يحلوه الإسلام ويظهر فيه السنة أخفوا بدعتهم وتستروا بها وأظهروا للناس السنة وأظهروا للناس الوفاق وأن هذا الدين هو الدين الذي يصلح البشرية جمعاء، لكن إذا سنحت لهم الفرصة كما قال البربهاء رحمه الله تعالى في بعض كلامه المذكور عنه في بعض مقالاته أنه شبه المبتدع بالعقرب وبالعقارب، أنه ماذا يخبئون أذنابهم في الأرض فإذا حانت لهم فرصة لدغوا. وهكذا وكما قال من رأى إلى أهل النفاق ومن رأى المبتدعة أنهم توافقوا في الستر وأنهم يظهرون متى ما حانت لهم الفرصة. وانظر يا عبد الله كم من منافق مدسوس في أمتنا، اسمه من أسماء العربية عبد الله وعبد الرحمن وبالهوية أنه مسلم، لكن متى ما ظهرت الكلمة الكبرى والعظمى لأهل الكفر ظهر النصارى واليهود على دول الإسلام ترى تشرئب أعناق هؤلاء، فتراهم مادي ليبرالي لا ديني علماني بعثي لا يؤمن لا بالله ولا برسوله، يتخلى عن هذا اسماء يظهر الكفر إذا ظهرت ماذا الكلمة العليا لأهل الكفر وماذا وأهل الشرك. وهكذا قل في حق المنافق وحق المبتدع، يتستر يتستر فإذا ظهرت أهل الكفر وهذا من أعظم علامات ظهر، وما يخفى عنا ما وقع في العهد العباسي كيف أن المبتدعة من أمثال نصير الدين الطوسي وغير العلقمي كيف أنهم ظهروا عندما ظهر الكفار من أمثال التتر والمغول من أمثال هولاكو هؤلاء جنكيز خان، عندما ظهروا شرأبت أعناق المبتدعة وأظهم له الولاء، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام في أمر الخوارج قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فالمبتدعة إخواني في الله يشتركون مع المنافق أن الكل يخفي بدعته، لكن إذا سنحت له الفرصة فإنه يهجم على الإسلام والمسلمين، لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين ذكر ولا أنثى. وهكذا إخواني عوامل كثيرة جدا يشرك فيها المنافق والمبتدع، ومن ذلك نتيجة العمل أن المنافق عمله محبط، وهكذا المبتدع عمله محبط. ووجه بطلان عمل المنافق أن المنافق إن عمل عملا فإنه لا يرجو ما عند الله، المنافق إن عمل عملا لا يرجو ما عند الله، وإنما كما قال ربنا جل وعلا يراؤون الناس، عمله رياء في رياء. وتعلمون أن من شروط قبول العمل الصالح الإخلاص. والمبتدع أنه إذا قام أدى عمل أدى العمل على خلاف السنة، أدى العمل على خلاف السنة. وأنتم تعلمون أن من شروط قبول العمل الصالح الاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمنافق أدى عمل من غير إخلاص فعمله مردود، والمبتدع أدى عمله من غير اتباع فعمله مردود. فهؤلاء رد عليهم وذاك رد عليهم، فكل ما أعمال حبطت فماذا فتكدس في نار جهنم والعياذ بالله. فأخواني في الله هذا الذي يحمل عليه قول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رجل أرى رجلا من المنافقين، وذلك لماذا الشبه البين بين هؤلاء وبين هؤلاء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.